قالت اليهود يد الله مغلولة.
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
أولئك الذين لعنهم الله لعنهم الله
اليهود
سلط هؤلاء عليهم وسبوا ربنا وسبوا نبينا وسبوا أمهات المؤمنين.
صفات اليهود
لما يعفو بأبيه الرجل المسن الذي تجاوز الثمانين ويفجر رأسه أمامك ويقتل أولادك أمامك ويبصر بطون النساء أمامك الذي حدث باختصار اسمه العار. اسمه العار. العار ده الكلمة الوحيدة التي يمكن أن تعبر عن هذا الذي نعيش فيه الآن.
صفات اليهود
ذل والله يا فندم يجعل اللقمة مرة.
قتلة الأنبياء
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم مؤمنين.
أيها الأخوة ترك الجهاد في سبيل الله عار وفقر عاجل.
هيا جنود الله تنزل الأكوان. هيا جنود الله بقلبها البركان. الأقصى نادي بشرفة العذراء. هيا بنا بدوني من معتصم الجبال. الأقصى نادي بشرفة العذراء. هيا بنا بدوني من معتصم الجبال. هيا جنود الله وتنزيل الأكوان. هيا جنود الله بقلبها البركان. هيا جنود الله تسير الأكوان. هيا جنود الله بقلبها البركان.
فلو كان عندكم نخوة ولو استحضرتم هذا الماضي العريض لحفزكم ذلك على قتال الجبل.
صفات اليهود
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فأطاعه طائفة منهم فأدلجوا ومضوا على مهلهم فنجوا، وعصاه طائفة أخرى فصبحهم الجيش فأهلكهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع الحق الذي جئت به، ومثل من عصاني ولم يتبع ما جئت به من الحق. فصارت مثلا: إني أنا النذير العريان. وأصل هذا المثل قد ورد أيضا في حديث بريدة في مسند الإمام أحمد بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قوما خافوا أن يدهمهم العدو فأرسلوا رجلا يتراءى لهم يتجسس لهم. فبينما الرجل في طريقه إلى هذا الجيش إذ رآه قادما، فماذا يفعل؟ أراد أن ينذر قومه قبل أن يدهمه الجيش ويأخذه، فخلع رداءه وجعل يلوح به أن قد أتيتم 3 مرات. فالنذير العريان الرجل الذي يخلع ثوبه ليلوح به من بعيد إشارة إلى قدوم العدو. وليس هناك أحد من الخلق أشد شفقة على قومه من الرسل، ثم أتباع الرسل من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم النذير العريان، ونحن كذلك من بعده ننذر أقوامنا. أيها الإخوة، ما الذي يريده قومنا من العدو؟ يريدون الأرض. طيب، لمن الأرض؟ حتى يبصر قومنا، لأننا نصرخ هذا الصراخ منذ سنوات طويلة، وقومنا صم بكم عم، لا يستعظون ولا يسمعون لنا، ونحن أشفق على أقواننا. كل المباحثات إنما يريدون الأرض، وهذا شيء جميل، ولكن لمن الأرض؟ قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ننقصها من أطرافها، نأخذها من أيدي أقوام ونجعلها لآخرين. فتنقص الأرض من أقوام وتؤول لآخرين، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وانظر إلى هذه المقابلة: تؤتي وتعز وتنزع وتذل. ولفظ تنزع فيه معنى الغلبة وفيه معنى الذل، الإيتاء منه فضل والانتزاع منه عدل. فالأرض أيها الإخوة مالكها رب العالمين، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فقانون السماء أن الأرض لا يعمرها إلا الصالحون ولا يمتلكها إلا أهل الخشية من الله عز وجل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لا يرث الأرض إلا من خاف مقام الله أو من خاف صيامه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وخاف وعيد. ولما بعث الله عز وجل موسى إلى بني إسرائيل قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم أهلك الله عز وجل فرعون وقومه وقال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارثنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فأنت إذا نظرت في سياق هذه الآيات وجدت أن الذي ورث الأرض صالح ويخاف مقام الله ويخاف وعيد الله ثم هو صابر. بقيت الصفة الجامعة لكل هذا وهي صفة الطاعة، وأن الله تبارك وتعالى لا يعطي الأرض إلا لمن أطاع. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم أخيرا في هذا الباب قول موسى عليه السلام لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كتب الله لكم أي فرض الله عليكم دخولها، كما قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسل، وكما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال كتب أي فرض. وقال بعض أهل العلم كتب الله لكم أي وهبها لكم. فماذا فعل بنو إسرائيل؟ يقص الله عز وجل علينا هذا النبأ العجيب. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. مقدمة محفزة، الأنبياء منكم والملوك منكم، ثم ها قد آل الأمر إلى ضعفكم وذلكم وليس في أيديكم شيء. فلو كان عندكم نخوة
ولو استحضرتم هذا الماضي العريض لحفزكم ذلك على ختان الجبابرة. يهيدهم بتذكيرهم بملكهم وملك أسلافهم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. منتهى الشجاعة، هو يخرج احنا ندخل. قال رجلان من الذين فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا قال موسى بعدما رأى هذا الخذلان من بني إسرائيل والتخاذل؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليه 40 سنة يسيهون في الأرض فلا تأت على القوم الفاسقين. تدرون أن موسى عليه السلام مات ومات قبله أخوه هارون في هذه الحقبة، وبنو إسرائيل 60 مات موسى عليه السلام. آخر تقرير وضعه موسى عليه السلام في حق قومه أنهم فاسقون. آخر كلام لموسى عليه السلام أنهم فاسقون. وقد أيد الله عز وجل هذه الصفة وقال له فلا تعس على القوم الفاسقين. ومات موسى عليه السلام وقرئ أريحاء للأرض المقدسة اللي كان فيها العمالقة بأيدي الكنعانيين وأقوام آخرين. بعد ذلك بدأ يوشع ابن نون عليه السلام يلملم هذه الأشلاء من بني إسرائيل ليدخل الأرض المقدسة التي أراد موسى عليه السلام أن يدخلها قبل أن يموت. وجد في بني إسرائيل أقوام مطيعون، وقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا نبأهم ونبأ دخول الأرض المقدسة بعد موسى عليه السلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه يوشع بن نون، وقد ورد أيضا ذلك في مستدرك الحاكم بسند فيه مقال لكن التعويل على رواية أحمد. فقال لا يتبعني أحد 3 نفر، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات وهو ينتظر ولادها. ثم دنا من القرية حين صلى العصر. وذكر الحاكم أن الغزوة كانت يوم الجمعة بعد العصر. وفي سنن النسائي الكبرى أن يوشع بن نون عليه السلام بدأ القتال في وقت غيبوبة الشمس، فهو يعلم أن الحرب لا تنقضي عادة في مثل هذا الوقت الضيق بين بني إسرائيل وبين العماليق. فنظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. وظل يقاتل الجبارين حتى فتح له. صلى العصر بأقوامه وبدأ الغزو.
فمعنى كتب الله لكم أي بالطاعة، لأنهم لما عصوا رسولهم وعصوا أمر ربهم أذلهم الله عز وجل وأخذها من أيديهم وجعلها في أيدي أعدائهم حتى رجعوا إلى الله في زمان يوسف عليه السلام فردها عليهم. فأي قوم أرادوا وراثة الأرض لا بد أن يعلموا هذه الحقيقة، الأرض لا نتملكها إلا بالطاعة، بطاعة الله عز وجل، فإن لم نفعل سلط الله علينا أخذت الخلق فانتزع هذا من أيدينا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة وبين العلاج، قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ومن وهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. المؤتمر القمة يعقد ثاني تجتاح الأرض في فلسطين، مع أنهم أظهروا الذل والاستسلام الكامل، حتى قال وزير خارجية قطر ليس لنا إلا أن نتوسل لأمريكا، قالها قبل 4 أشهر ليس لنا إلا أن نتوسل. وفعلا توسلوا واجتمعوا وقالوا ان احنا على استعداد ان احنا نعامل اسرائيل معاملة كاملة، نظير انهم بس يرجعوا الى حدود 67 كان الرد العملي انهم لا يلعبون، الرد العملي للاجتياح الكامل، وهم يصفون الذي حدث في معسكر جنين تعجز الكلمات عن وصف ما حدث. تخيل لما يأتوا بأبيه الرجل المسن الذي تجاوز 80 ويفجروا رأسه أمامك ويقتلوا أولادك أمامك ويبقروا بطون النساء أمامك، وقتل أكثر من 1500 في معسكر جنين وحده، حتى إن الموجودين هناك يكادون يموتون من روائح الجير. وحتى هذه اللحظة تعجز الهيئات الدولية عن الدخول حتى لجمع الرفات وإيصال الأكل والشرب والماء والدواء للأحياء. الذي حدث باختصار اسمه العار، العار ده الكلمة الوحيدة التي يمكن أن تعبر عن هذا الذي نعيش فيه الآن. وزير خارجية سوريا المتكلم عن وزارة خارجية سوريا أسمعه وهو يقول له القائل الحرب والحرب يا أستاذ، إسرائيل التسليح بتاعها بتدفع على التسليح كل سنة 50 مليار، إحنا بندفع 7 مليار، ما نستطيع الدخول معهم. لما يسمع العدو مثل هذا الكلام لماذا لا يستطيع؟ أمن العدو تماما هذه الجهة، لذلك استقالوا. ما بنوا إسرائيل مؤهلين لعمارة الأرض؟ بنوا إسرائيل ملعونون مغضوب عليهم، بنوا إسرائيل ليس فيهم أي صفة تؤهلهم لعمارة الأرض ولا وراثتها. واسمع، في بني التوحيد كفرهم الله، قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يفلحون. ومن قاتله الله عز وجل لا يفلح ولا تقوم له قائمة. ولما أنجاهم الله عز وجل من فرعون وكانوا شرذمة على خلاف الكذب الذي بثوه في كتبهم، بنو إسرائيل دخلوا مصر إمتى؟ دخلوا مصر في أيام يوسف عليه السلام، وجاءوا من البادية يعقوب عليه السلام مع بني إسرائيل. يقول اليهود في سفر التكوين إنهم كانوا 70 وعاشوا في مصر 430 سنة، ويزعم هؤلاء الكذبة أنهم لما خرجوا فارين من فرعون كان عدد الرجال فقط 600,000. لو مالي بعدد النساء والشيوخ والولدان والسلام يبقى كان على كده وصلوا ل 2 مليون على الأقل. معنى ذلك أنهم تضاعفوا في مدة 430 سنة 30,000 مرة. ليه؟ أرانب 30,000 مرة واثنين مليون، وهذا عدد كثير جدا يخرجوا هاربين من فرعون. لقد وصفهم فرعون قال إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فهؤلاء الذين فروا من فرعون وهو يقارضهم والرعب يملأ قلوبهم قالوا لموسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. عبروا البحر، قال الله عز وجل لموسى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. دخل فرعون وقومه، انطبق الماء عليهم، قذف الماء بجثة فرعون على الشاطئ ليعتبر الناس، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهم على الشاطئ الآخر وفرعون على الشاطئ الثاني غر، يعني هم في مقام الشكر، في مقام الشكر يذكرون الله عز وجل أن أنجاهم من يد فرعون. ماذا فعلوا وأرجلهم مبتلة بماء البحر وهم المفترض انهم في مقام الشكر متلبسون به وعايشين، يعني لا مر السنه ولا شهور ولا دهور؟ قال تعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام الله قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. والله يا اخوانا الواحد يضرب كفيه عجبا وهم في مقام الشكر متلبس بمقام الشكر يقول اجعل لنا الها. والذي انجاهم من فرعون والذي سدده من هو؟ اجعل لنا الها كما لهم الهه. قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. باختصار لا يقول هذه العبارة إلا أحد سفيه، لا يقول هذه العبارة إلا أحد سفيه. وهذه صفة لازمة لبني إسرائيل وصفهم بها موسى عليه السلام وهو بين أظهرهم. قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وتعلق في هذا السياق اختار موسى قومه ولم يكن السياق واختار موسى من قومه، انما قومه يعني هم لدن الخلاص في بني اسرائيل والباقي غجر رعاع خوف، هم لدن الخلاص الذين استنصروا بدعائهم القصر من السماء. الخلاصة دول لما ذهبوا مع موسى عليه السلام لميقات الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هم دول الخلاصة ودول أفضل بني إسرائيل، فما بالك بالذين خلفوا؟ أنا أقول لك على طول إيه اللي حصل. عبدوا عز أدي الرعاع كوك الذين تركهم خلفه وأمر عليهم هارون عليه السلام. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إياك أن تتصور أن المحاورة كانت هادئة بمثل هذا الذي تسمعه الآن. لا، قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام لما رجع وجد هذا الوضع وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. كادوا يقتلونه لما صدهم عن عبادة العز. هذا كان أحسن 70 واحد قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. إذا الخجر يعملوا إيه؟ عبدوا عز. بني إسرائيل غير مؤهلين مطلقا لعمارة الأرض، والله عز وجل لا يستخلفهم، إنهم سبوه فضلا عن أنهم عبدوا غيره. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إلهه ومعبوده أغلى شيء عنده، لا يتورع أن يقول إنه فقير، بل وصف الله عز وجل بأشنع الصفات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا داء أدوى من البخل، لا داء أدوى من البخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. السحاء اللي هو الصب بيصب للنهار يصب ليل نهار. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم ينقص ذلك مما في يده، عرشه على الماء بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. أرأيتم إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ويقولون عليه بخيل. بل وفي سفر التكوين يقول اليهود إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع ولم يعمل شيئا. كذبهم الله تبارك وتعالى فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. من التبعيض والتقليل، يعني ما مسنا أي تعب يذكر. وهم يصفونه بالندم وأنه لما أهلك بني إسرائيل ندم على فعله. أقوام هذا هو الله عندهم يعبدون غيره ثم يصفونه بالنقائص ثم يرمون أنبياءه بالفجر وبكل تهمة خسيسة. اتهموا كما في سفر الخروج، اتهموا لوط عليه السلام بأنه زنى بابنتيه، كلام صريح أن لوطا ضاجع ابنتيه فولدت كل بنت ولدت، مع أن جريمة لوط عليه السلام أنه طاهر الزين، هذه جريمته. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، جريمته إنه طاهر، يقولون إنه زنى، ويقولون إن نوحا كان يشرب الخمر، إلى آخر هذا الكذب في وصف الأنبياء بهذه الصفات الخفيفة. فبنو إسرائيل غير ممكنين مطلقا لعمارة الأرض ولا لوراثتها، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اليهود الذين عبدوا الجبت والطاغوت، هؤلاء غير ممكنين. طب لماذا ظهروا علينا وهم غير مؤهلين لعمارة الأرض؟ ظهروا علينا لأن الكفر ظهر في ديار المسلمين، ولأن الجهر بسب الله ورسوله ظهر في ديار المسلمين، فلذلك عاقبنا الله عز وجل بأن ظهر هؤلاء علينا عقوبة لا تمكينا لهم. هؤلاء لا يمكن لهم، لكن هي عقوبة، مع أن الله عز وجل وعدنا فقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فكيف صار لهم علينا السبيل؟ الخلل الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعيد وده نوع من المبايعات المحرمة التي ملأت ديار المسلمين بسبب استيلاء الكافرين على الصناعة، والكافرون دول منتجة، والرجل المنتج يريد أن يؤمن بضاعته وربحه، قد يشترط أو بيضع من الشروط ما يوافقه هو. فهل تجار المسلمين الذين يتاجرون خطر ببال هؤلاء، وأنا لا أنفي أن يكون من بينهم من وقف عند حدود الله، لكن التجار الكبار لما أهل الاستيراد يعز فيهم هذا الصنف جدا، وكيف يتحرى وهو عيال على أموال البنوك التي حرمها الله عز وجل؟ هؤلاء خطر ببالهم أن يسألوا عن أي خطة من الصفقات، أهي مشروعة أم لا؟ الله يرضى عنها أم لا؟ أبدا. إنما المهم يجيب المنتج يحقق الربح، أما مسألة حلال حرام هذه مسألة هامشية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بقى بعض الخلل الذي يعشش في ديار المسلمين، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أزلاد البقر في المواشي، كل حاجة التسمين، وطبعا المقصود أزلاد البقر وحدها وما شاكلها، ورضيتم بالزرع، كل النهار تزرعوا في الأرض وتلعوا خلاص، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا. هنا اللي بيتكلموا عن استبعاد الحرب لا يفهمون شيء، لا عن الحرب ولا عن السلم. انا عندما اتكلم عن الحرب انا لا اجهل ما معنى الحرب. حرب خراب ديار، تظهر الديار بلاقع، الحرب ممكن نصف هذا البلد يباد ونحن منهم. نحن لا نتكلم عن الحرب والتكييف شغال،
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم الجديد. يعني عارفين الحروب وما يكون من مخلفات الحروب، لكن خرجت الحرب نفسها أو لا؟ أنا لنحارب. بن غوريون أحد المؤسسين لدولة إسرائيل قال كلمة ما أدري هل قرأوها أم لا، قال إن فلسطين سدادة زجاجة اسمها مصر. هم دلوقتي بيفتحوا الغلط، تعبير مختص لأمة لا تعرف. فلسطين دي سدادة زجاجة اسمها مصر، نقدر يدخل على البلد طالما المسألة مسألة حسابات، فهم يكلون في ضوء. طالما المسألة مسألة 7 مليار و50 مليار وأيدينا بالنظام ده، معنى ذلك إن إحنا ممكن تتاخد بلدنا في 4-5 أيام. إسرائيل عندها 200 رأس نووي، وإسرائيل مصدر التسليح الثاني للهند، مصدر سلاح استوردش، وإحنا العالم الإسلامي كله مصدر التسليح غرب. فالغرب عارف عندنا مثلا 200 طيارة، منهم 50 طيارة للاستعراض، و50 طيارة نص عمر، و50 طيارة يدوبك يشتغل. عارفين كويس جدا امكاناتنا وما عندنا، دي مسألة غير خفية بالنسبة لنا. في الوقت الذي إسرائيل فيه تنزل وجيشها قوي جدا، إذا كانت المسألة حسابات 7 مليار و50 مليار نحن مغلوبون بلا شك. لماذا أخرجوا الله من الحساب؟ لماذا أخرجوا من هذه الحسبة؟ أخرجوا من هذه الحسبة نهزمون قطعا. إن الله تبارك وتعالى نصر المسلمين في بدر، وقد خرجوا على غير أهبة قتال، حتى إن الصحابة أنفسهم وهم أشجع الناس قلوبا وأقواهم وأربطهم جأشا، قال الله عز وجل لما قردت الحرب عليهم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. من أنت الصحابة ممكن يتراجعوا؟ من أنت؟ ما علمناها. لكن لما وجدوا قريشا خرجت في زيادة عن 1000 رجل وتعبت في القتال وخرجت من ديارها لأجل أن تقاتل، لأجل أن تقاتل، وأحسوا أن هم عدد قليل وليس معهم غير فرسين فقط، والشجعان في المدينة بدأوا يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلوه. طيب نرجع، طب نأتي بالظهر، طب نجيب اللي في المدينة حتى ينضموا إلينا. يجادلونك في الحق بعدما تبين إن الطائفة التي أرادها الله هي المسيح، كأنما يساق إلى الموت وهم ينظرون. نظر النبي صلى الله عليه وسلم وجد إن الكفة مائلة لصالح المشركين وأنهم مهزومون، ليس معهم غير فارسين اللي هي اللي تسوي الطيارات المقاتلة عندنا النهارده. يعني المشركون معهم 300-400 طيارة واحنا معانا 2 فقط. ما في مكافاه على الاطلاق. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نام الليل ووقف صف قدميه بين يدي الله طول الليل، يرفع يديه ويبالغ في رفع يديه اشاره الى الاستسلام الكامل بين يدي الله عز وجل، ويقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهلك هذه العقابه لا تعبد في الارض، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاتهم، اللهم انهم عالة فاحملهم، اللهم انتهلك هذه العقابة لا تعبد في الارض. ويمسك ابو بكر الصديق بمنكبيه وقد بالغ في الرفع والذل، يقول يا رسول الله بعض مناكبيه انت ربك فانه منجز لك ما وعد، فلا يلبث ان تعلو وجه النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامه يقول يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل نزل. هو ذل قلب الموازين، قلب الموازين. قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله، ما وإلا نفي الاستثناء عند العلماء يفيد الحظ. نصر ليس إلا من عند الله، لا بقوة ولا بعتاء، وما النصر إلا من عند الله. قال هذا جبريل نزل على ثناياه النقع التراب، لبس لعنة الحرب، معتجر عمامته، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. هذا هو الذي قال بالموازين. فلو المسألة مسألة كم طيارة وكم دبابة نحن مغلوبون قطعا، فلماذا أخرج الله من الحزب؟ أيها الإخوة، ترك الجهاد في سبيل الله عار وشنار وفقر عاجل. خزانة الدولة التي يصفر فيها الريح، تعرفين سبب خلوها ايه؟ ترك الجهاد في سبيل الله، لان الله عز وجل اغنى هذه الأمة بالغنائم. قال في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حديث يشعب منون، قال لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أذاعها لنا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. هذا هو الذي كان يملأ خزائن الدولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إذا ظهر ظهرت المبايعات المحرمة، وإنما خص المبايعات لأن المال يدخل في كل شيء، يدخل في أكلك وشربك ودوائك وكسوتك، فإذا تعثرت رأس العين تعثرت السواق. إذا كان المال حراما تعثر كل شيء في حياتك، لأجل هذا ذكر المبايعات لعموم البلوى بها، ولأن الناس لا يستغنون عنها. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أزناد البقر ورضيتم بالزرع، ده كناية عن الدنيا والانخراط فيها، وهذان مثلان والباقي معروف. وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. في كتاب الزهد للإمام أحمد بسند صحيح شامي أن جبير بن نفير قال لما غنم المسلمون قبرص فرق أهلها، قال فرأيت أبا الدرداء جالسا في مكان منتحيا جانبا يبكي. قلت يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال يا جبير هذه أمة بينما كانت عزيزة إذ عصت الله عز وجل فهانت عليه، فكان عاقبة أمرهم ما ترى، عصوه فهانوا عليه، فمكن رقابهم من أيدي غيرهم. كانت العقوبات المترتبة على التكالب على الدنيا والمال الحرام وترك الجهاد في سبيل الله، قال سلط الله عليكم ذلا ذلا. كنت مرة في أمريكا وأنا راجع، حان وقت المغرب، فقلت لرفيقي هيا نصلي المغرب هنا في مكان في المطار. قال لي لا، تعال كده في مكان كده بالدار على جنب. قلت له لماذا؟ قال لي هيتفرجوا عليه، اتفرجوا عليه لان احنا بنعمل المنكر. قلت له لا والله يا فلان لن اصلي الا هنا. وفعلا احنا بنصلي، بعد ما خلصنا نصلي ايه؟ امه من الناس ينظرون الي فلما يكون واحد عاجز وحاسس بالعار في داخله ان هو يقيم شرائع الله وان يسجد لله وان يظهر للناس اعظم الاركان العمليه في دينه، اهذا ينتصر؟ طبعا لا ينتصر. رجل زي الى هناك وهو معتقد ان امريكا ام الدنيا، كذب خطير. ذاهب الى بلاد العمالقه ومستصحب قجامته، ولو اعتز بالله عز وجل لرفع هامته. هذا الشعور بالقجامه يملا جوارح كثير من المسلمين، كذب ولا يشعر انه عزيز. فده ذل عاجل، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم الا ان ترجعوا الى دينكم. ولينجعلن الله المهابه من قلوب عدوكم. وعمالين نتكلم نقول ضرب العراق دي مساله خطيره، اوعى تضرب العراق. هم حفظونا اروها، يعني حفظونا وعرفوا اخرتنا ايه. بنضرب بالنعال على ام راسنا بان 10 سنوات ضرب صريح، وانا بقول له اوعى تضرب، هوريه تحر يضرب كده برضه. هو ده كل اللي يعمله، ولا يزال يقول الكلمات الجوفاء. ذل والله يا اخوانا يجعل اللقمه مره. ثم اظهر النبي صلى الله عليه وسلم سببا اخر للضعف، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. ايه رايك ان وزاره الاوقاف عمل تعميم على المساجد بالامر لا تتكلموا في النار ولا في عذاب النار؟ ليه؟ قال لك بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، فاخشوا عقيده الارجاء في الامه. عقيده الارجاء المبنيه على اهمال الاعمال، وان الاعمال وزنها خفيف. هو انت قل لا اله الا الله بس من كل قلبك وهمضك واعمل شويه اعمال كده ذره لرمات العيون هتدخل الجنه ان شاء الله. هذه عقيده الارجاء مبنيه على نصف الكلام ان الله غفور رحيم، هذه عقيده الارجاء. فممنوع يتكلم عن النار وعذاب النار والحيات والافاعي والعلى والزقوم والغسلين، ممنوع كلام. ليه؟ نسترجع الناس وبتخوف الناس، كفايه عليهم الازمات الاقتصاديه الصاحبه. الراجل بيطلع من البيت يكلم نفسه، فلما تقول له انت في جهنم وبيبقى المصير وهو بيكلم نفسه هيعمل ايه؟ لا بشره، هو خلاص الازمه صحناه، قل له انت في الجنه ان شاء الله حاسب. ها؟ هو ده المطلوب. فلم يخافوا من الله، والخوف اعلى مراتب الصديقين. خوف من الله اعلى مراتب الصديقين، كلما زاد ايمانا زاد خوفا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ادواؤنا ايها الاخوه كثيره، لكن من امرها وامضاها واقواها ان تاتي المحنه من اهل العلم او ممن يتصور انهم كذلك او ممن جلسوا على كراسي العلم. صار الواحد منهم لا يتكلم بعلم ولو كان عنده علم، خاف ان يجهر به. ايعز الله عز وجل امه رؤوسها هؤلاء
يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا فسد الملح فسدت معالف الخلق، ولذلك خافوا من هجمة العلمانيين. وإحنا عندنا حضور لا ينضب معين من الكارهين لله ورسوله ومن الكارهين للدين، يبثون سمومهم ليل نهار ويسلطون السوق والرعاء على أهل العلم عشان يبص أهل العلم ويقولون أعراضهم. وإذا جبن كثير منهم أن يتكلم بسبب الهجمة التجارية عليهم. إيه مؤهلات امرأة عشان تتكلم في الدين وتبكي وكل يوم تأخذ نص خطة عشان تتكلم بالكلام الذي يخالف الكتاب والسنة؟ ما مؤهلاتها؟ لو واحد فتح عيادة ما يكونش معاه كروس كتب بيحطوه في السجن. لو واحد صمم عمارة وما عندوش شهادة هندسة بيحطوه في السجن. طب لو واحد تكلم في الدين وليس معه مؤهل شرعي أو شهد له أهل العلم أنه كفؤ أن يتكلم، مش المفروض يحطه في السجن؟ لا سيما وأن الكلام في دين الله عز وجل أمضى وأخطر بملايين المرات من ان واحد متصمم يقطع عياده. كلام في الدين بلا علم يهلك الاديان كلها ويستجلب غضب الله. والكفر مال بلاد المسلمين، والاستهزاء بالشرع مال بلاد المسلمين. وحتى النهارده بيتكلموا عن النقاب كلام ما يتكلمه من في قلبه مثقال ذر من ايمان، ونحن نقول لهم موتوا بغيظكم. النقاب كل يوم بيزيد، واللحى زادت، والتفنن زاد غصب عنه رغما عنه. كل شيء يحاربونه يظهر، وهذا من سنن الله الكونية، سنة الدفع. لازم تحصل هذه الملاحاة لكي يظهر الحق. أعداؤنا لما رأوا الله عز وجل يسب في ديار المسلمين، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتم في ديار المسلمين، ورأى أن المسلمين يسبون أمهات المؤمنين، سلط هؤلاء علينا فسبوا ربنا وسبوا نبينا وسبوا أمهات المؤمنين. فلا عجب من هذا الذي يجري. هذا الذي يجري موافق تماما الموافقة للنصوص الشرعية. أيها الإخوة، بنو إسرائيل بهذا العلو لن يمكن لهم، لكن الله أرسلهم عقوبة، عقوبة لنا، لكنهم لا يستحقون وراثة الأرض. وراثة الأرض لأهل الإيمان، لكن هذه الملاحاة لا بد أن تبقى حتى يستيقظ المسلمون من نومهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل طاعتك، ويجل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأقول